إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. بدأ المؤلف أولًا بالبسملة، وهذا موجود في بعض النسخ أنه استفتح بالبسملة، وهذا الذي جرى عليه عمل الأئمة وعمل المصنفين، وعليه استقر إجماع الأمة كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى على افتتاح الكتب بالبسملة. والمؤلف رحمه الله تعالى هاهنا اقتصر بالبسملة، وأدلة الاستحباب مأخوذة من الكتاب ومن السنة، وقد تكررت هذه المباحث في دروس قد خلت. والمؤلف رحمه الله تعالى اقتصر بالبسملة فلم يذكر معها الحمدلة ولم يذكر الشهادة، وهذا مجزئ، فإن العلماء يرون أن البداء يكون بأي شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى، بأي شيء فيه ذكر لله سبحانه وتعالى. وبل بعضهم يرى التفصيل في هذه المسألة أن إن كان المقام مقام خطابة وكلام فالأولى أن يستفتح بالحمد، وإن كان المقام مقام تأليف وتصنيف ورسالة فيكون في البسملة، وهذا قول جماع من أهل العلم، والبعض توسع في هذا الباب والأمر في ذلك سهل. قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها، فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء، فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى: والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. هذه عبارة إخواني في الله عن فقرة استفتاحية استفتح بها المؤلف رحمه الله تعالى هذه المسائل التي يأتي ذكرها. قال رحمه الله تعالى: هذه أمور. هذه اسم إشارة، والأسماء إشارة إنما توضع إلى مشار إليه، فالمشار إليه هنا قد يكون أمر حسي وقد يكون معنوي، وذلك على حسب السياق والسباق. فإن كان المؤلف رحمه الله تعالى ألف المسائل ثم ذكر هذه الاستفتاحية والمقدمة فيكون هذه لشيء محسوس، أما إنه ابتدأ بهذه المقدمة ولم يذكر لم يصنف شيئا إلى الآن فيكون هذه إلى أمر ذهني وفي ذهنه. فقال: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. قول رحمه الله تعالى هذه أمور خالف مأخوذة من المخالفة ومن الاختلاف، وحقيقة الخلاف والمخالفة أن تتخذ طريقا غير طريق الآخر، هذه المخالفة. فنبينا عليه الصلاة والسلام خالف أهل الجاهلية لهذه الدرجة، لدرجة أنه سلك طريقا على خلاف الطريق التي سلكه أهل الجاهلية، وهذا من أوضح المعاني الدالة على عظم المفارقة والمفاصلة والمباينة التي بين نبينا عليه الصلاة والسلام وبين أهل الجاهلية، أنه خالفهم. حقيقة الخلاف، حقيقة المخالفة، أنك تسلك في طريق غير طريق الآخر، هذا طريق وذاك طريق، فلا لقاء ولا التقاء بينك وبينه. وهكذا الذي جرى من فعل نبينا عليه الصلاة والسلام أنه كان في مباينة ومفاصلة مع أهل الكتاب ومع الأميين. قال: هذه أمور خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عليه أهل الجاهلية. هنا ما اسم موصول، والأسماء الموصولة يذكرها العلماء في كتب الأصول أنها من الألفاظ التي تفيد العموم. فنبينا حينما خالف أهل الجاهلية بماذا خالفهم؟ الجاهلية هي فترة زمنية وقد تكون في أشخاص كما سيأتي بيانه، فهي تتنوع، فما هو النوع وما هي الخصائص التي من خصائص الجاهلية خالفهم فيها نبينا عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أنه خالفهم في الجميع، ولهذا قال المؤلف التي خالف فيها رسول الله ما عليه أهل الجاهلية. ما اسم موصول يفيد العموم، فكل ما كان من فعل الجاهلية من أفعالهم من أقوالهم من سلوكياتهم نبينا صلوات ربي وسلامه عليه خالفهم فيها، فهذا تفيدنا كلمة ما. قال التي خالف فيها رسول الله ما عليه أهل الجاهلية. أهل الجاهلية، ما هي الجاهلية؟ الجاهلية إخواني في الله مصدر، ويسمي العلماء بالمصدر الصناعي وهو المنتهي بالياء والتاء، الجاهلية، وهو مأخوذ من الجاهل، أصلها من الجاهل اسم فاعل، وأصل الجاهل مأخوذ من الجهل. والجهل إخواني في الله في لغة العرب يأتي على عدة معان، الجهل في لغة العرب يأتي على عدة معان، وأبرز هذه المعاني معنى الجهل هو الخلو من العلم. الجهل في اللغة، وهذا طبعا من معانيها اللغوية، أنه يأتي بمعنى الخلو من العلم أو انتفاء العلم، انتفاء العلم. فتجد أن بعض الناس يرمز ويلمز من لا علم له بأنه جاهل، والفلان جاهل، أو أنك تجهل، فيطلق لفظ الجهل على الخلو من العلم وانتفاء العلم، وهذه من معانيها. أما يهمنا هنا في هذا المقام ما معنى الجاهلية في اصطلاح العلماء، لأن المؤلف رحمه الله تعالى أراد من لفظ الجاهلية الاصطلاح الشرعي، فقال أن نبينا خالف ما عليه أهل الجاهلية. فمن هم الجاهلية هؤلاء الذي خالفهم نبينا عليه الصلاة والسلام؟ تنوعت عبارات العلماء رحمهم الله تعالى في ذكر من هم أهل الجاهلية، لكن التعاريف متقاربة تتفق على أسطر معينة وعلى حدود معينة. فممن عرف الجاهلية الإمام النووي رحمه الله تعالى، وعرف بقوله ما كان في الفترة قبل الإسلام، ما كان في الفترة قبل الإسلام، هذا تعريف النووي رحمه الله تعالى. وإذن ما كان في الفترة قبل الإسلام أي الفترة الزمنية التي كانت قبل الإسلام، هذه الفترة تسمى بالجاهلية، ومن كان فيها يسمى من أهل الجاهلية، هذا تعريف النووي رحمه الله تعالى. وتعريف آخر لابن الأثير رحمه الله تعالى عرف الجاهلية بقوله هي الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام. قال ابن الأثير رحمه الله تعالى في تعريف الجاهلية هي الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام، الحال التي كان عليها العرب قبل الإسلام. فقول ابن أثير رحمه الله تعالى أن الجاهلية هي حالة الناس التي كانت قبل الإسلام. وأما ذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى لكلمة العرب ليس معناها التخصيص، ليس معناها التخصيص، ليس فقط أن من كان قبل الإسلام من العرب يسمون بأهل الجاهلية ونخرج من ذلك العجم، لا، العجم يدخلون، العجم يدخلون، فكل من كان قبل الإسلام يسمى أنه من أهل الجاهلية، عربا كانوا أو عجما أو عجم، عربا كانوا أو عجم، كما صرح بذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم. العبرة إخواني في الله في ماذا؟ العبرة في الفترة الزمنية، أن من كان قبل الإسلام يكون قد عاشوا في حياة جاهلية، الجاهلية تطلق على ما قبل الإسلام. أما ابن أثير رحمه الله تعالى عندما ذكر أنهم العرب يقال أنه ما أراد رحمه الله تعالى التخصيص بالعرب بجنس العرب، وإنما أراد التمثيل، أراد التمثيل، لأن نبينا أصلا أنزل في جزيرة العرب وتكلم بلسان العرب وبعث بداية إلى العرب، فلوجود هذه الملابسات جعل ابن أثير رحمه الله تعالى العرب كمثال. ولا يقال ويفهم لا يفهم من تعريف ابن أثير رحمه الله تعالى بأن الجاهلية متعلقة بالعرب، لا، العرب والعجم كذلك يدخلون في الجاهلية، الفيصل في هذه المسألة الفترة الزمنية. ولهذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى، ابن حجر من أهل الاستقراء ودائما يستفيد من تعريف من قبله، فعرف الجاهلية بقوله ما قبل الإسلام، ما قبل الإسلام، كل ما كان قبل الإسلام يعتبر ماذا؟ من الجاهلية. وقد تنوع العلماء وتكلم العلماء حول أقسام الجاهلية، وأن الجاهلية تنقسم إلى أقسام، وذلك من حيث السبر والاستقراء. ويمكن أن تلخص أن الجاهلية قد تكون في الأزمان، قد تكون في الأماكن، قد تكون في الأشخاص. تكون الجاهلية تتنوع من حيث تعلقاتها، قد تتعلق الجاهلية بزمان، تتعلق الجاهلية بمكان، تتعلق الجاهلية بأشخاص. وأيضا الجاهلية عندما تتعلق بهذه الأشياء فإنها تتفاوت، قد تكون جاهلية مطلقة ومعناها العامة، وقد تكون جاهلية مقيدة يسميها العلماء بالخاصة. مثال هذه التفاصيل، هذه التفاصيل قد ذكرها العلماء في المطولات وألمح إليها كذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في اقتضاء الصلاة المستقيم عند كلامه عن الجاهلية. فالجاهلية إخواني في الله قد تكون في مكان، والجاهلية في مكان ما قد تكون هذه الجاهلية مطبقة، مطبقة مثل ما هي الأماكن التي فيها الجاهلية مطبقة؟ في بلاد الكفر، في بلاد الكفر، بلاد أهلها كفار يدينون بدين الكفر، لا إسلام فيهم، لا إيمان عندهم، فهذه بلاد تقال ماذا؟ بلاد كفر، أو تقال بلاد جاهلية، الجهل فيها مطبق، جاهلية مطبقة. وأحيانا كذلك تكون الجاهلية مطبقة، تكون كذلك في الأزمان، في الزمان، زمان فيه جاهلية مطبقة. والزمان الذي فيه الجاهلية المطبقة إنما كان ذلك قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كان الزمان يسمى بالزمن الجاهلي، هذه جاهلية ما كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما بعد النبي عليه الصلاة والسلام فلا تسمى حقبة من الزمن بأنها جاهلية مطلقة. وانتبه يا عبد الله لهذه المسألة، لأن هذه مسألة ممن خاض فيها من لا علم له فيها، فتجد من الناس من يعبر عن بعض الأزمان وهي تعتبر بعد مبعث النبي عليه الصلاة والسلام يسميها بزمن جاهلي، بزمن الجاهلية. العلماء يفصلون في الزمن، إذا كان ما تتحدث عنه قبل زمن النبي عليه الصلاة والسلام نعم الجاهلية موجودة مكتسحة، اكتسحت الأقطار والأزمان والأعوام، انتشرت الجاهلية، لا أحد يذكر الله جل وعلا ولا يعرف الله في تلك الأيام، في أيام الشرك والوثنية قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، الجاهلية مطبقة. لكن بعد بعثته عليه الصلاة والسلام فليست عندنا جاهلية مطبقة أبدا، ما عندنا جاهلية مطبقة، وإنما تكون جاهلية أحيانا مقيدة، تكون مقيدة في زمن في بعض الأنحاء، أما جاهلية مطبقة فلا. ويقول علماء من هذا نعلم خطأ من يقول أو من يسمي بجاهلية القرن العشرين، جاهلية القرن العشرين، هذه الكلمة عابها العلماء وخطأوا من قالها سواء قصد المعنى أو لم يقصد، بعضهم قد يخونه التعبير لكن الخطأ خطأ. فقول قال العلماء قول من يقول هذه جاهلية القرن العشرين معنى أن هذا القرن كله جاهلي، وهذا ما معناه؟ معناه أنك يا عبد الله أضعت معالم الدين، وهذا لا يكون. بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام جعل ربنا جل وعلا لهذه الدين ولهذه الملة من الظهور والوضوح والبيان ما لا يخفو أبدا، قد يضعف لكن يزيد، يضعف يزيد، فعندنا جعل ربنا من يجدد للأمة أمر دينها، جعل ربنا جل وعلا للأمة العلماء والدعاء مما لا يذهب أمرهم ولا خبرهم، جعل ربنا جل وعلا لهذه الأمة الطائفة المنصورة الذي يظهرون في كل زمان في كل مكان. إذن هذه المعالم موجودة، فقول من يقول أن هذا القرن جاهلي معنى أن هذه المعالم قد اندثرت، ولا أحد يقول بهذا. ولهذا يقول العلماء يعني في باب الزمان نفصل نقول أن ما قبل النبي نعم توجد جاهلية مطلقة مطبقة، لكن بعد بعثته عليه الصلاة والسلام ليست عندي جاهلية مطلقة، وإنما قد تكون جاهلية في مكان في بعض الأنحاء وليس في كل الزمان كما صرح العلماء. وأيضا الجاهلية إخواني في الله قد تكون في أشخاص، قد يكون شخص هو جاهلي، وهذا متى؟ إذا كان جاهلي يكون جهل مطبق، إذا كان كافر، رجل كافر لا إسلام ولا إيمان هذا جاهلي. وقد يكون الجاهلية مقيدة لا تكون مطبقة ولا تكون مطلقة، وذلك في حق المسلم إذا اتصف ببعض صفات الجاهلية، فكما جاء في الحديث في قول نبينا عليه الصلاة والسلام لذاك الرجل لأبي ذر قائلا له: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جاهلية. فقسم العلماء الجاهلية أنها تنقسم إلى قسمين: إلى جاهلية مطلقة وإلى جاهلية مقيدة. الجاهلية المطلقة هي العامة، قد تكون في أماكن جاهلية، قد تكون في أزمان، وهذا تكون قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تكون كذلك جاهلية مطلقة مطبقة في الأشخاص، وذاك في حق الكفار. وقد تكون جاهلية النوع الثاني: جاهلية مقيدة، جاهلية نسبية، جاهلية خاصة، وقد تكون في أماكن، في مكان دون مكان، أو في زمان دون زمان، أو تكون كذلك في شخص ليس بكماله وإنما في بعض صفاته يتصف بهذا. فقال المؤلف رحمه الله تعالى: التي خالف فيها رسول الله ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. الكتابيين والأميين، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أن لفظ الجاهلية ينطوي تحته من كان من أهل الكتاب ومن كان من الأميين، وهذه فائدة عظيمة من المؤلف رحمه الله تعالى، حتى يعطي المعرفة التامة من هو الذي يدخل في حكم الجاهلية. حكم الجاهلية إخواني في الله كما قلنا الفيصل فيه هي المرحلة الزمنية، كل ما كان قبل البعثة، كل ما كان قبل البعثة يعتبر من الجاهلية. وهل هذا يختص بالأميين؟ وسيأتينا أن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهو الذي ما نزل عليه كتاب أصلا. هل الجاهلية تطلق على هذه الطائفة؟ لا، بل تطلق الجاهلية على هذه الطائفة وعلى كل من كان عنده كتاب أو من لم يكن عنده كتاب. من كان عنده كتاب، من كان يقرأ، من كان يكتب، أو من لا عنده كتاب ولا يقرأ ولا يكتب، الكل هؤلاء يدخلون في لفظ الجاهلية. فبعض الناس يرى أن لفظ الجاهلية يؤخذ بمعناها اللغوي فقط، وهو الذي ما عنده، الذي خلى من العلم، لا يقرأ ولا يكتب، فتذهب الأذهان فقط إلى العرب الأميين. لا، بل كذلك من كان من أهل الكتاب ولو كان متعلما يقرأ يكتب يتلو فكذلك يعتبر جاهلي، لأن العبرة بما كان قبل الإسلام. فقال رحمه الله تعالى: أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. ويعني بأهل الكتاب بالكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى، لأن الله جل وعلا أنزل عليهم الكتب، أنزل عليهم الكتب، فاليهود أنزل عليهم ربنا جل وعلا التوراة، والنصارى أنزل عليهم ربنا جل وعلا الإنجيل، وتسمى التوراة عندهم بالأسفار القديمة أو بالعهد القديم، والإنجيل تسمى عندهم بالعهد القديم. فالتوراة والإنجيل أنزلت على اليهود والنصارى، لذا هم من أهل الكتاب. فإذا رأيت يا عبد الله آيات من كتاب الله جل وعلا قل يا أهل الكتاب، فاعلم أن الحكم يدور عليهما، على اليهود وعلى النصارى، لأن مما نزل عليهم الكتاب. ومسألة ثانية نستطردها في هذا المقام: يوجد من بعض المعاصرين من استأنس بمثل هذه العبارات ويرى أنه ينبغي أن نقتصر على إطلاق الوصف لليهود والنصارى بأهل الكتاب، فما داعي أن نسميهم بكفار، لا داعي أن نسميهم بمشركين. يقول انظر القرآن سماهم أهل الكتاب، فنحن نقول أهل الكتاب. وقائل هذا القول يريد ما يريد من المداهنة ومن التحليل ما يسمى بتوحيد الأديان أو تقريب الأديان وإلغاء لفظ وصف الكفر والشرك، وهذا ليس له، لأن العلماء يقولون في قول ربنا جل وعلا عندما ينادي اليهود والنصارى بأهل الكتاب، هل هو في ذلك ممدح لهم؟ يقول ما هو في الحقيقة ليس ممدحة، ليس في ذلك ممدح، بل التعبير بأهل الكتاب هو في الحقيقة نقص في حقهم وعيب في حقهم. لماذا؟ لأنه فيه توبيخ ضمني، في هذه العبارة عندما ينادي ربنا جل وعلا اليهود والنصارى بقوله يا أهل الكتاب فيه توبيخ ضمني، ومعنى التوبيخ الضمني أن هؤلاء أنتم يا من أنزل عليكم الكتاب وها أنتم حرفتموه وتلاعبتم به. إذن هذا فيه نقص وعيب وليس فيه ممدحة، وهذا قد يكون حتى في لهجتنا عندما تريد أن توبخ رجل وماذا وهو يدعي العلم ولا علم، يقول يا تعال يا صاحب العلم، أو رجل يدعي العقل ولا عقل له لديه تقول تعال يا صاحب العقل، إيش تقول يا صاحب العقل؟ فأنت لما تقول يا صاحب العقل تريد ممدحة له أم تذمه بمعنى أنه ادعى شيء وليس له. فهؤلاء يدعون بأنهم من أهل الكتاب وليس الكتاب الذي أراده الله بأيديهم، بل حرفوا وصحفوا. فمن أراد أن يستدل بمثل هذه الآيات أن يداهن القوم فلا ينفع، فيقال بأهل الكتاب ويقال في حقهم أنهم كفار وأنهم كذلكم أشركوا بالله سبحانه وتعالى. فقال رحمه الله تعالى ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين. الأميون جمع أمي، والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، الذي لا يقرأ ولا يكتب، وهذا هو مشهور في كتب التعاريف، لكن بقي قيد مهم ينبه عليه بعض العلماء أن يضاف في هذا التعريف، أن يقال في حق الأمي هو الذي لا يقرأ المكتوب، الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. لماذا هذه الإضافة الأخيرة؟ الإضافة الأخيرة لأنك لما تقول الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، أنا سأسلم لك أن الأمي لا يكتب ولهذا استحق الأمية، لكن لما تقول لا يقرأ وكيف أنا أسمعه؟ يقرأ القرآن، يجلس في مجلسه ويقرأ القرآن، يقرأ يتلو أشياء أحاديث يقرأ، في الأمي عنده شيء من قراءة. فقال العلماء قول من يقول بأن الأمي لا يقرأ ولا يكتب توسع، ولهذا أفضل ضابط لهذه المسألة أن يقال أن الأمي هو الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب، ولا يقرأ المكتوب، تقيد بهذا القيد هذا الأمي، تأتي له بكتاب اقرأ بس أقرأ، يقول أفتح هكذا ولا هكذا، ما يفرغ الأحرف عندهم، فهذا الأمي الذي لا يقرأ المكتوب، وهذا هو القيد الذي نبع بعض العلماء، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. فهؤلاء الأميون هم الذين، وهم كذلك يطلق على الأميين العرب، العرب لأنهم كانوا من أبعد الناس عن القراءة والكتابة، وهم كذلك القوم الذي لم ينزل عليهم كتاب، لم ينزل عليهم الكتاب، فاستحقوا لفظ الأمية. ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه كذلك أمي بوصف القرآن، كما قال ربنا جل وعلا الذين يتبعون النبي الأمي، النبي الأمي والذي بعث في الأميين رسولا منهم. ووصف النبي بالأمية بأنه أمي عليه الصلاة والسلام، ووجه ذلك اختلف العلماء في إطلاق هذا الوصف على نبينا، فمن قائل من يقول بأن نبينا أمي من حيث ماذا؟ من حيث أنه نزل إلى قوم هم أميون، إلى قوم هم أميون، هو ليس أمي في نفسه، هذا قول يعني من أراد أن يدافع عن نبينا عن هذا الوصف، فيقول النبي ليس شرط أن يكون أمي، النبي هو أمي في نفسه، لا، إنما استحق أن يكون أمي لأنه نزل ماشى صاحب أقوام الأمية فنسب إليهم، وإلا هو ليس بالضرورة أن يكون أمي، هذا قول واضح. النبي الأمي منهم من دافع عن نبينا وأراد أن يزيل لفظ الأمية عن نبينا، وأن هذا اللقب إنما أطلق عليه من باب الملابسة، ملابسة بغيره لما نزل إليهم سمي أمي لأنه منهم. والقول الثاني وهو المشهور وهو الصحيح أن النبي سمي أمي لأنه كان لا يقرأ المكتوب ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، هذا كان من وصفه، فالنبي ما كان قد كان أميا لا يقرأ المكتوب ولا يكتب، وهذا واضح في سيرته، وليس في ذلك مذمة، اعلم ذلك ليس في ذلك منقصة في حق نبينا، بل هذه منقبة عظيمة لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهي آية من آيات الله. إذا كان نبينا عليه الصلاة والسلام في عداد الأميين من أن لها أتى بهذا القرآن العظيم الذي أعجز البلغاء والشعراء والفصحاء أن يأتوا بآية من مثله، إذن علم أن هذا ليس من صنعة نبينا أو ماذا من تأليف نبينا، وإنما ذلك جاء من رب العالمين، فهذا كان ذلك من ربنا حكمة عظيمة أن تظهر فيه مرقبة نبينا أن أتى بقرآن وهو أمي أعجز الغرب والشرق والإنس والجن ومعاشر الدنيا على أن يأتوا بمثله. والقول الثالث من قال أن الأمي في وصف نبينا نسبة إلى أم القرى ولكن هذا القول ضعيف فالحاصل إخواني في الله قال المؤلف رحمه الله تعالى ما عليه أهل الجاهلية الكتابيين والأميين مما لا غنى للمسلم عن معرفتها. قال فالضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتبين الأشياء. يعني هذا الأبيات ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لإيضاح مسألة أهمية معرفة هذه المسائل التي سيأتي ذكرها، أن بمعرفة هذه المسائل يا عبد الله ستعرف دين الحق. إذا علمت ما عليه أهل الجاهلية ستعرف ما الذي ينبغي عليه أن يكون ماذا أهل الإسلام. كذلك الشراح العلماء نبهوا على مسألة، وهذا خطأ قد يقع فيه بعض المطابع، أنهم يريدون هذه الأبيات وهو عبارة عن بيتين، يريدون هذه الأبيات على أنها في سياق واحد وعلى أنها بيت شعري موحد، وهذا ليس كذلك. البيت الأول هذا بيت من شعر لبعض الشعراء، والبيت الثاني هو شعر لشاعر آخر. المؤلف رحمه الله تعالى استحسن أن يذكر شعرا في هذه المسألة، فذكر البيت الأول ثم ذكر البيت الثاني، ذاك لشاعر والثاني المتنبي، وبضدها تتبين الأشياء للمتنبي فهي أشعار مختلفة، لكن نجد أن بعض المطابع جعلت ذاك صدر وهذا عجز، صدر وعجز كأنه قائل واحد، وهذا خطأ، هذا خطأ من المطابع، وإنما يميز لكل ماذا له ميزة، فهي أشعار مختلفة لأناس مختلفين. قال رحمه الله تعالى فأهم ما فيها وأشدها خطرا عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. قوله رحمه الله تعالى فأهم ما فيها وأشدها خطرا، أي أهم ما في هذه المسائل ما كان فيها عدم إيمان القلب، لماذا؟ لأن عدم إيمان القلب ما معنى؟ معنى الكفر. وهذا إيضاح من المؤلف رحمه الله تعالى أن ما سيأتي ذكره في مسائل الجاهلية ليس كل على وتيرة واحدة، فمن أعمال الجاهلية ما هو كفر يزيل اعتقاد القلب، ومنه كذلك ما هو دون ذلك من الكفر الأصغر، ومنه ما هو كبائر ومن الموبقات، منه ما هو كذا، فهو ليس على حكم واحد. وهذا سيأتي إن شاء الله شرحه في هذه المسائل التي ستأتي، سيأتي أن بعض المسائل من أخذ بها من فعل الجاهلية يكون كافرا مشركا، وبعض يكون شركه أصغر، وآخر يكون ماذا؟ معصية من المعاصي. فقال فأهم ما فيها وأشدها خطرا، أي في هذه المسائل، عدم إيمان القلب بما جاء به الرسول، فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية. إذا انضاف إلى أن تأخذ من هذه المسائل التي فيها زوال القلب ثم بعد ذلك استحسنت ذلك تمت الخسارة. لماذا تمت الخسارة حينها؟ لأن بزوال إيمان القلب زال الإيمان الباطني، وبالاستحسان زال الإيمان الظاهر، فوقعت في الكفر الظاهر والباطن، وهنا تمت الخسارة، هذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى. قال فإن ضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة. هذا إخواني في الله إن كان هناك شيء من أعمال الجاهلية يستحسن، أعمال الجاهلية ليس فيها شيء يستحسن، وهناك قاعدة ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في قضاء الصلاة المستقيم عظيمة جدا، وهي ترد على كثير من المعاصرين في هذه الأزمان ممن لربما ينبرج ويبتهج وماذا تروم نفسه وتروق إلى أن يعاشر أهل الكفر. يفتح بعضنا الشاشات الصغيرة أو الكبيرة أو يرى من بعض سلوكيات الكفار ما في أطعمتهم وفي ألبستهم فيتمنى أن يشاركهم في هذه الأشياء. لا يا عبد الله، أهل الكفر من أهل الجاهلية ما عندهم شيء يستحسن، أمورهم إما أن تكون كلها فاسدة أو قل ناقصة، ما عندهم كمال ولا تتم في باب من أبواب. في باب الأطعمة إن استحسنت منهم يا عبد الله شيء من المطعومات، اعلم أنك لو استقرأت باب المطعومات كله عندهم لرأيت فيها الجثث، لرأيت فيها الميتة، لرأيت فيها ما تقشع منه الأبدان. وهذا من عاصر الكفار يعلم ذلك. إن رأيت شيء واستحسنت شيء من ثيابهم يا عبد الله لا تفرح، فمن ثيابهم ما لا ترضاه لنفسك يا عبد الله، الضيق أو التكشف أو كذلك العبارات المؤذية. وكذلك يا عبد الله في السلوكيات، حتى بعضهم يقدر يرى بعض في الشاشة مسلسلات أن ذاك يعطف على أبيه أو يعطف على أمه. يا عبد الله ليس هكذا الحال، هذا تمثيل. حالهم هناك ما يسمى بيوت العجزة، بيوت الأيتام، بيوت كما قال يرمى في الشوارع، هناك بالآلاف من المتسكعين في الشوارع. من هؤلاء؟ هؤلاء آباء وأجداد وأمهات طردوا من بيوت أبنائهم. فلا تفرح يا عبد الله بذلك، فليس هناك من شأن الجاهلية ما يستحسن. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى قال وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل. انظر هذه القاعدة، قال رحمه الله تعالى قال وحقيقة الأمر أن جميع أعمال الكافر وأموره لا بد فيها من خلل يمنعها أن تتم له منفعة بها، ولكن كل أموره إما فاسدة وإما ناقصة. فالحمد لله على نعمة الإسلام التي هي أعظم نعم وأم كل خير كما يحب ربنا ويرضى. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فلا شيء هناك يا عبد الله يستحسن من فعل الجاهلية، فهي إما فاسدة من أصلها ورأسها، وإما إن تكون ناقصة. إن فرحت من جانب ترى ما يسوءك من جانب آخر. فقال رحمه الله تعالى فإن انضاف إلى ذلك استحسان ما عليه أهل الجاهلية تمت الخسارة، كما قال تعالى والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون. وسيأتي إن شاء الله بإذن الله في درس غد الدخول في المسائل التي عناها المؤلف رحمه الله تعالى. فأسأل المولى جل وعلا أن ينفعنا بما قلنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.